إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد وصلنا في دروس التفسير إلى تفسير الآية 19 من آيات سورة المائدة، وهي قول الله عز وجل: يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير، فقد جاءكم بشير ونذير، والله على كل شيء قدير. يا أهل الكتاب، يخاطب الله سبحانه وتعالى أهل الكتاب من اليهود والنصارى، فيقول لهم رب العالمين سبحانه وتعالى: يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا، أي محمد صلى الله عليه وسلم، يبين لكم على فترة من الرسل، يبين لكم الحق ويوضحه لكم ويجليه لكم. وجاء هذا الرسول الكريم على فترة من الرسل، والفترة هي المدة المتطاولة أو الزمن الذي فيه الانقطاع بين رسول ورسول. فجاء نبينا محمد صلى الله عليه وسلم على فترة من الرسل، يعني بعد مدة طويلة انقطعت فيها النبوة وانقطعت فيها الرسالات، وهي المدة التي من زمن عيسى عليه السلام إلى زمن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فخلال هذه المدة لم يبعث الله تعالى رسولا بعد عيسى عليه السلام حتى جاء نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فكان هو الرسول الخاتم والنبي الخاتم صلى الله عليه وسلم. ما مقدار هذه الفترة بين نبي الله عيسى عليه السلام ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم؟ نقل الإمام ابن كثير رحمه الله عن طائفة من السلف تقدير هذه الفترة، فقالوا، قال بعضهم 600 سنة، وقال سلمان، يعني هذا رواه البخاري عن سلمان الفارسي رضي الله عنه، قال 600 سنة، وقال قتادة 560 سنة، وقال آخرون يعني أقل من ذلك أو أكثر من ذلك بيسير، وذلك يعني على حسب التقديرات والتقريبات. لكن الآن يعني بالحسابات الدقيقة التي توصل إليها الناس أمكن يعني حساب المدة بالضبط بين ميلاد نبي الله عيسى عليه السلام وميلاد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وهي 571 عاما، 571 عاما هذه المدة اللي هي بين ميلاد عيسى عليه السلام وميلاد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ويمكن تبعا لذلك أن تحسب مثلا الفترة بين ميلاد عيسى عليه السلام مثلا وبعثة نبينا محمد، أو بين يعني إذا أردت أن تحسب إلى الزمن البعثة تزيد 40 سنة ب 571 وتزيد عليها 40 تصبح مثلا 611 وهكذا. أو إذا حسبت مثلا من زمن يعني يمكن تحسبها يعني بناء على ذلك. وميلاد النبي نعم، أو بين رفع المسيح عليه السلام مثلا، لو أردنا أن نحسب من رفع المسيح إلى ميلاد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، أو من رفع المسيح إلى بعثة نبينا محمد، يعني مثلا الفترة التي انقطعت فيها النبوة، يعني لعل هذا يكون أدق شيء، مثلا من رفع المسيح عليه السلام بعد ميلاده بثلاثين عاما، رفع وعمره 30 عاما عليه السلام، فيبقى هنخصم منها 30 وبعدين نزيد 40 اللي هي فترة اللي هي قبل بعثة نبينا محمد يعني تطلع مثلا 581 تقريبا أو تحديدا يعني من رفع عيسى عليه السلام إلى بعثة نبينا محمد وهكذا يعني صلى الله عليه وسلم. القصد يعني أن هذه هي الفترة بين النبيين الكريمين عيسى ومحمد عليهما الصلاة والسلام. وميلاد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بالتاريخ الميلادي ولد صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين الموافق 22 من شهر إبريل سنة 571 يوم الاثنين الموافق 22 من إبريل. سبب لماذا التردد بين 20 و22؟ يقولون هناك يعني عدة طرق في الحساب واختلاف التقاويم القديمة أو شيء من هذا القبيل، ف يعني البعض يحسبها أنها تساوي يعني يوم الميلاد النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو 12 من ربيع الأول في عام الفيل، فبعضهم يحسبها يعني أن هذا اليوم يوافق 22 إبريل، وبعضهم يقول 22 من إبريل سنة 571 لميلاد المسيح عليه السلام. نعم تفضل. طبعا هذا على افتراض أن مولد النبي صلى الله عليه وسلم كان في 12 من ربيع الأول، ومر بنا من قبل أن هذا أيضا غير محسوم يعني ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم بالتحديد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ولد يوم اثنين، ولد يوم اثنين، وأيضا بالحسابات يعني الفلكية وكذا وجد أن يوم الاثنين في السنة التي ولد فيها النبي صلى الله عليه وسلم سنة 571 ميلادي هذه، فيوم الاثنين لا يمكن أن يوافق 12 من ربيع الأول في هذه السنة، ولكن أظن يوافق تقريبا 9 أو 16، نعم 9 أو 16 أو 23 أو 29 أو شيء أو 23 أو 30 شيء زي كذا يعني، فلا يوافق 12، وليس هناك جزم يعني تحديدا بأن النبي صلى الله عليه وسلم ولد في 12، لم يثبت ذلك يعني بإسناد قاطع أو كذا. على كل حال القصد أن هذا يعني تقريبا يعني أن هذه تقريبا هي الفترة بين الرسولين الكريمين عيسى ومحمد عليهما الصلاة والسلام. فيقول الله تعالى: يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير، يعني حتى لا تدعوا أنه لم يأتكم بشير ولم يأتكم نذير. والبشير هو الذي يبشر المؤمنين بالجنة أو يبشر الطائعين بالجنة، والنذير هو الذي ينذر الكافرين ويخوفهم من عقاب الله ومن عذابه سبحانه وتعالى. وكما ذكرنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هو أول رسول بعد عيسى عليه السلام، أول رسول بعد عيسى عليه السلام. وهناك يعني أخبار ضعيفة لا يعني لا أصل لها يدعيها بعض الناس، أن هناك رسول آخر بين عيسى ومحمد عليه الصلاة والسلام، وادعوا أن اسمه خالد بن سنان كما نقل الحافظ ابن كثير رحمه الله، لكن هذا لا يثبت، وقال إن هذا يعني زعم زعمه بعض الناس وليس له أساس من الصحة. والآية الكريمة تؤكد أنه ليس بين عيسى ومحمد عليهما الصلاة والسلام رسول. وبالنسبة لزمن الفترة، بالنسبة لزمن الفترة وحكم الناس في زمن الفترة، الفترات التي تكون بين الرسل وينطمس فيها العلم وتتغير فيها الأديان وتفشو فيها عبادات الأوثان ولا يعني ويندر أن يوجد فيها من يدعو إلى توحيد الله تعالى ويدعو إلى عبادته والإيمان برسله. ففي هذه الفترات من بلغه فيها شريعة نبي من الأنبياء أو بقايا شريعة نبي من الأنبياء فتمسك بها ووحد الله تعالى وعبده وحده ولم يشرك به شيئا ومات على ذلك فهو مؤمن من أهل الجنة. في أزمنة الفترات من بلغه بقايا شريعة نبي من الأنبياء وتمسك بها وعمل بما فيها من توحيد الله تعالى وإفراده بالعبادة ولم يشرك بالله شيئا فهذا من أهل الجنة ما دام قد مات موحدا وعمل بما يعني بما بلغه وبما يستطيعه، والله تعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها، والله تعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها. ومن هؤلاء يعني عدد ممن كان يعبد الله تعالى على شريعة إبراهيم عليه السلام. كان هناك في مكة مجموعة يقال لهم الحنفاء، الحنفاء كانوا يعبدون الله تعالى على شريعة إبراهيم عليه السلام، لأن نبي الله إبراهيم عليه السلام بنى الكعبة ونشر ابنه إسماعيل عليه السلام دعوة التوحيد في مكة وما حولها، واستمرت هناك يعني بقية من شريعة إبراهيم عليه السلام وشريعة ابنه إسماعيل عليه السلام يتناقلها الناس في جزيرة العرب جيلا عن جيل. فكان عندهم بقايا من شريعة إبراهيم، وكانوا يعلمون أهل مكة كانوا يعلمون أن إبراهيم عليه السلام كان يعبد الله وحده وأنه كان لا يشرك به شيئا وأنه كان لا يأكل مما ذبح على النصب الذي ذبح للأصنام وأنه كان لا يأكل الربا وأنه يعني عليه السلام نهى عن كذا وكذا، أشياء كثيرة يعني من المحرمات كان عندهم يعني علم بها وبقايا من شريعة إبراهيم عليه السلام فيها. فكانوا هؤلاء الحنفاء يوحدون الله تعالى ويعبدونه وحده ويتبعون شريعة إبراهيم. ومن هؤلاء نبينا محمد صلى الله عليه وسلم قبل أن يوحى إليه، قبل أن يوحى إليه كان حنيفا مسلما صلى الله عليه وسلم، ولم يعبد الأصنام قط صلى الله عليه وسلم، إنما كان يعبد الله وحده قبل أن يوحى إليه. وأبو بكر الصديق أيضا رضي الله عنه كان صديقا لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وكان من الحنفاء، كان يعبد الله تعالى وحده لا يشرك به شيئا مع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وكذلك زيد بن عمرو ابن نفيل، زيد بن عمرو ابن نفيل والد سعيد بن زيد وهو أحد العشرة المبشرين، كان موحدا بل كان يدعو إلى التوحيد في مكة. يعني زيد بن عمرو بن نفيل رحمه الله يعني كان يدعو إلى التوحيد في مكة قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، توفي قبل أن يبعث نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وكان يدعو إلى التوحيد، وكان في مواسم الحج يعني ينكر على أهل مكة عبادة الأصنام ويأمرهم بعبادة الله وحده ويذكرهم بالله ويخوفهم من عذاب الله. كان هناك أيضا رجل آخر اسمه قس ابن ساعدة الإيادي، قس ابن ساعدة الإيادي بالقاف والسين، كان أيضا من الحنفاء وكان يخطب أيضا في الحج ويعظ الناس ويدعوهم إلى توحيد الله وعبادته. وهناك ورقة ابن نوفل، ورقة ابن نوفل رضي الله عنه كان يعني على شريعة إبراهيم، ثم إنه سافر إلى الشام والتقى ببعض يعني بقايا الموحدين من أهل الكتاب الذين يعبدون الله وحده ولا يشركون به شيئا، التقى بهم في الشام، تعلم الكتاب العبراني، تعلم اللغة العبرانية، وصار يقرأ التوراة والإنجيل، وتنصر واتبع شريعة عيسى عليه السلام، لكن الشريعة الحقة التي فيها توحيد الله تعالى وإفراده بالعبادة وليس فيها الإشراك بالله ولا عبادة المسيح ولا ادعاء نبوة المسيح لله ولا غير ذلك من التحريفات التي أدخلوها على دينه. فورقة كان موحدا يعبد الله وحده كان أيضا من أهل مكة، وكان من قرابتي، كان ابن عم لخديجة بنت خويلد رضي الله عنها. فإذا كان هناك يعني بقايا من أهل الكتاب، وكذلك المذكورون في قصة سلمان الفارسي، مرت علينا قصة سلمان الفارسي وأنه التقى ببقايا أيضا من علماء أهل الكتاب، كانوا يعبدون الله وحده ولا يشركون به شيئا، وكان كل واحد منهم عندما تحضره الوفاة يقول: لا أعلم أحدا على مثل ما نحن عليه إلا العالم الفلاني في مدينة كذا، ويذهب إليه، واحد في نصيبين بالشام، واحد في الموصل بالعراق، واحد في عمورية بتركيا، واحد في بيت المقدس، وظل يتنقل يعني من مدينة إلى مدينة ومن قطر إلى قطر، كل قطر يذهب فيه ويلازم عالما من علماء أهل الكتاب الموحدين، وعندما تحضره الوفاة قل: لا أعلم أحدا على مثل ما نحن عليه. كان كل أهل الكتاب غيروا وبدلوا وصاروا يعبدون عيسى ويعبدون أمه ويعبدون ثلاثة آلهة وكذا، فكان هناك يعني بقايا من الموحدين، فكان معهم سلمان رضي الله عنه لغاية لما وصل إلى آخر واحد من هؤلاء الرهبان الموحدين، وحضرته الوفاة قال: لا أعلم أحدا على مثل ما كنا عليه، لا أعلم أحدا على مثل ما كنا عليه، ولكن هذا زمان مبعث نبي، مهاجره يثرب، هذا زمان مبعث النبي الخاتم، مهاجره يثرب، يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة، وخاتم النبوة بين كتفي، اذهب إليها فانتظره هناك. فذهب سلمان فعلا إلى يثرب، إلى المدينة، وانتظر فيها حتى هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة فالتقى به هناك. فإذا يعني القصد أن الله سبحانه وتعالى يخاطب أهل الكتاب ويقول لهم: قد جاءكم رسولنا يبين لكم، على فترة من الرسل، يعني على زمن انقطاع من الرسل تغيرت فيه الأديان وحرفت وبدلت، أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير، حتى لا تحتجوا عند الله سبحانه وتعالى وتقولوا: ما جاءنا من بشير ولا نذير، فقد جاءكم بشير ونذير. البشير النذير هو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، حتى لا تحتجوا عند الله وتقولوا: ما جاءنا من بشير ولا نذير، قول الله تعالى لهم: كلا، لقد جاءكم بشير وجاءكم نذير، وهو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. بشير يبشر المؤمنين بالجنة، ونذير ينذر الكافرين، يخوفهم من النار. والنذارة أيضا قد تكون عامة للجميع، يعني تخويف الجميع أنهم إن كفروا دخلوا النار، يعني إن كفروا بالله وكذبوا الرسل أنهم يدخلون النار. فأحيانا تأتي النذارة للعصاة أو الكافرين أو كذا، وأحيانا تأتي النذارة عامة كما في سورة يونس: أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا. أن أنذر الناس يعني النذارة للجميع، أن أنذر الناس يعني خوف الناس جميعا، وبشر الذين آمنوا، لكن البشارة للمؤمنين فقط، وأما النذارة فتأتي لجميع الناس. إنذار المؤمن بمعنى تخويفه أنه يعني نعم أنت الآن مؤمن، لكن إن كفرت فستعذب وتعاقب، فهذا يكون معنى الإنذار في حق المؤمن، أنه ينذر أنه إن كفر بالله أنه سيعذب وسيعاقب، والكافر ينذر يعني يخوف من العقاب الذي ينتظره إن هو بقي على كفره. فالقصد أن النبي صلى الله عليه وسلم بشير ونذير. طيب بالنسبة لحكم أهل الفترة، قلنا إن الذي يكون موحدا لله سبحانه وتعالى ويموت على التوحيد في زمن الفترة فإنه ناج وهو من أهل الجنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر في رحلة الإسراء أنه رأى قصرا في الجنة، وسأل النبي صلى الله عليه وسلم: لمن هذا؟ قالوا: لزيد بن عمرو بن نفيل. وأخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أنه من أهل الجنة مع أنه من أهل الفترة، لكنه مات موحدا، فأخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أنه من أهل الجنة. فهذا حكم من مات موحدا. طيب من مات مشركا في زمن الفترة، فهؤلاء يمتحنون يوم القيامة، وصفة هذا الامتحان أن الله سبحانه وتعالى يأمرهم أن يلقوا بأنفسهم في النار. بعض الحديث فيها أن الله تعالى يأمرهم مباشرة، بعض الحديث أن الله تعالى يرسل إليهم رسولا يقول لهم، رسولا يوم القيامة يرسل الله تعالى إليهم يعني رسولا من قبله يوم القيامة يقول لهم إن الله يأمركم أن تلقوا بأنفسكم في النار. فمن علم الله تعالى أنه لو جاءه الرسول لصدقه وآمن به، فإنه يلقي بنفسه في النار فتكون عليه بردا وسلاما ويكون من أهل الجنة. ومن علم الله أنه لو جاءه الرسول لكذبه وعانده فإنه يعصي الله تعالى ويمتنع من إلقاء نفسه في النار، فيقول الله تعالى لهم تعصونني وأنتم بين يدي، تعصونني وأنتم بين يدي، ويأمر الله تعالى بهم إلى النار. وجاء هذا في حديث صحيح رواه الإمام أحمد وغيره. فهذا حكم أهل الفترة أنهم يمتحنون يوم القيامة. طيب هنا يأتي السؤال، هنا يأتي السؤال يعني دائما يتكرر هذا السؤال ويسأل يعني كلما جاء ذكر أهل الفترة يتكرر هذا السؤال، وهو عن والدي النبي صلى الله عليه وسلم. فقد جاء فيهم أحاديث صحيحة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنهما في النار والعياذ بالله تعالى، وليس في هذا يعني انتقاص من مقام النبي صلى الله عليه وسلم. بعض الناس إذا سمع هذا يعني يفور وكذا، وكأن يعني هذا وكأنه يعني انتقاص من مقام الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا ليس بصحيح، بل هذا من سنن الله سبحانه وتعالى، أن الله تعالى أراد أن يبين أن الثواب والعقاب والجنة والنار ليست بالقرابة ولا وإنما هي بالعمل، كل إنسان يجازى على حسب عمله. وأن الرسل صلوات الله وسلامه عليهم إنما هم بشر لا يستطيعون يعني هداية من لم يشأ الله تعالى هدايته، ولو كان أقرب الناس إليهم، ولو كان أقرب الناس إليهم وأحب الناس إليهم أن يهتدي. وكما قال الله تعالى للنبي محمد صلى الله عليه وسلم إنك لا تهدي من أحبك ولكن الله يهدي من يشاء. فالله سبحانه وتعالى يعني يريد أن يقرر يعني سبحانه وتعالى ربوبيته وقدرته على كل شيء، وأن الأمور كلها بيده سبحانه وتعالى. وفي القرآن الكريم ضرب الله تعالى لنا المثل يعني أمثلة عديدة في القرآن الكريم لأناس كافرين من قرابة رسل وأنبياء صالحين، ولم تنفعهم هذه القرابة عند الله شيئا. فمثلا والد إبراهيم ذكر الله سبحانه وتعالى قصته في كتابه العزيز، وأنه بقي على كفره والعياذ بالله تعالى وعلى عبادته للأصنام. وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين، إلى آخر الآيات الكريمة. ودعاه ابنه إبراهيم الخليل عليه السلام إلى عبادة الله تعالى فأبى واستمر على كفره. وكذلك امرأة نوح وامرأة لوط وابن نوح ذكر الله تعالى قصة نوح عليه السلام مع ابنه الكافر، ونوح عليه السلام يدعوه إلى التوحيد ويدعوه إلى عبادة الله وإلى ركوب السفينة معه مع المؤمنين، أن يؤمن ويركب السفينة مع المؤمنين لينجو، وهو يصر على كفره ويأبى ركوب السفينة، ويقول له نوح عليه السلام لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، ويعني ابنه يأبى ويصر على الكفر حتى يهلك مع الكافرين. وكما ذكرنا أيضا ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط، ضرب الله بهم المثل للذين كفروا، كانت تحت عبدين من عبادنا الصالحين فخانتهم. المقصود بالخيانة هنا خيانة الكفر، يعني أنهما كفرتا و يعني ولم تكون مع المؤمنين. وفي المقابل نجد أن امرأة فرعون، امرأة فرعون الذي هو يعني عدو الله تعالى وادعى الربوبية وقال أنا ربكم الأعلى، ووعده الله توعده الله تعالى بالنكال والعذاب الأليم، وإذا بامرأته امرأة صالحة مؤمنة ويضرب الله تعالى بها المثل للمؤمنين، ولم يضرها يعني أن فرعون هو زوجها، فإذن الله سبحانه وتعالى يريد أن يبين بذلك أن كل إنسان يحاسب على عمله. وكذلك أبو لهب في القرآن الكريم، يعني عندنا أيضا في كتاب الله: تبت يدا أبي لهب وتب. كان عم النبي صلى الله عليه وسلم، وكان من ألد أعداء رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين يصدون عن سبيل الله وعن دين الله، وتوعده الله بالعذاب الأليم في كتابه العزيز، وقال: سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. فإذا في ضوء هذه الأمثلة يعني لا يصعب علينا أن نستوعب يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه في أحاديث صحيحة بعضها في صحيح مسلم أنه قال لرجل سأله قال: يا رسول الله أين أبي؟ رجل سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال: أين أبي؟ قال: أبي وأبوك في النار. قال صلى الله عليه وسلم: أبي وأبوك في النار. وكذلك جاء في تفسير قوله تعالى: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي. قال: استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي، واستأذنته أن أزور قبرها فأذن لي. استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي، واستأذنته أن أزور قبرها فلم يأذن لي، وغير ذلك يعني من النصوص. طيب، هنا الآن السؤال الذي يتكرر هو: كيف يكون والد النبي صلى الله عليه وسلم في النار، والد الرجل الذي سأل أين أبي فقال أبوك في النار أو أبي وأبوك في النار، كيف يكون هؤلاء في النار مع أنهم من أهل الفترة، وأهل الفترة كما عرفنا يمتحنون يوم القيامة؟ فيجاب عن ذلك بجوابين، يعني العلماء لهم طريقتان في الجواب. الطريقة الأولى في الجواب أن يقولوا يعني الزمان الذي بين عيسى ومحمد عليهما الصلاة والسلام كان زمان فترة، كان زمان فترة يعني بصفة عامة بالنسبة للأرض، يعني بصفة عامة، لكن هذا لا يمنع يعني أنه في زمان الفترة ربما توجد بعض البلاد أو بعض القرى أو المناطق المعينة يكون يعني لا يزال فيها بقايا من شريعة نبيه، وبقايا من دعاة يدعون إلى توحيد الله وعبادته، فتكون هذه البلدة بالذات يعني حكمها يختلف عن حكم البلاد الأخرى التي لم يبلغها خبر نبي ولم يكن فيها أي شخص يدعو إلى التوحيد، والناس ما سمعوا بأحد يدعو إلى عبادة الله وتوحيد. فبناء على ذلك يعني يقال إن أهل مكة كان فيهم حنفاء يدعون إلى توحيد الله وعبادته، كان يعني شائعا في أهل مكة ومنتشرا بينهم أن إبراهيم عليه السلام كان يعبد الله وحده ولا يشرك به شيئا. كان أهل مكة يعرفون هذا، ويعرفون أن إبراهيم عليه السلام كان يعبد الله وحده ولا يشرك به شيئا، وأنه حرم الزنا وحرم الربا وحرم يعني أشياء كثيرة، حتى إنه في قصة بناء الكعبة لما رد المشركون بناء الكعبة لما انهدمت قبل أن يبعث نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، أرادوا أن يبنوا الكعبة فقالوا يعني إن الكعبة إنها بيت الله ولا يدخل في بنائها درهم حرام، لا يدخل في بنائها مال حرام، يعني لابد المال الذي نضعه في بناء الكعبة أن يكون مالا حلالا طيبا. فاتفقوا فيما بينهم أنه لا يدخل في بناء الكعبة مهر بغي ولا حلوان كاهن ولا درهم ربا، يعني قالوا أي مال يعني ربحه أحد من ميسر من قمار أو من ربا أو من زنا، مهر امرأة بغي مثلا أخذت أجرة على الزنا، لا تتصدق بها لبناء الكعبة، ولا حلوان كاهن ولا أحد يتكهن ودعا أنه يعلم الغيب وأخذ أجرة على هذا، هذا لا يدخل في بناء الكعبة وكذا. فكانوا إذن يعرفون أن هذه أموال حرام وأن هذه الأفعال حرام وأنها يعني حرمها إبراهيم عليه السلام، كان عندهم بقايا يعني كثيرة، وكما ذكرنا يعني كانوا يعلمون أن إبراهيم كان لا يأكل مما ذبح على النصب، يعني مما ذبح للأوثان أو ذكر عليه اسم الآلهة كان لا يأكل منه وهكذا. فإذن يقال أن أهل مكة كانوا عندهم من يدعو إلى توحيد الله، فبناء على ذلك من عبد الله وحده واتبع هؤلاء الحنفاء وعبد الله معهم فهو من أهل الجنة، ومن عصى هؤلاء الحنفاء وأصر على الشرك رغم وجود من يدعو إلى التوحيد فهو من أهل النار، وبناء على هذا فيكون إيه من مات من أهل مكة مشركا يعني قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وقد بلغته دعوة التوحيد فهو من أهل النار، ومنهم إيه والد النبي صلى الله عليه وسلم. أو الجواب الثاني، الجواب الثاني أن يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن أهل الفترة يمتحنون، فلو قلنا إن أهل مكة كانوا أهل فترة كبقية الأرض، فإذا من جاء النص أنه من أهل النار معناه أنه سيمتحن يوم القيامة ولا ينجو، ويكون النبي صلى الله عليه وسلم اطلع بوحي من الله تعالى على أن والديه سيمتحنان يوم القيامة ولا يكونان من الناجين، فأخبر يعني أنهما من أهل النار بناء على ما أطلعه الله سبحانه وتعالى عليه. إذن القصد أنه ليس هناك يعني تعارض بين الأحاديث التي فيها يعني وعيد بالعذاب أو بالنار لبعض أهل الفترة، لا تعارض بين هذه النصوص وبين قول الله سبحانه وتعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، والنصوص التي وردت في أهل الفترة أنهم يمتحنون يوم القيامة. بخصوص أهل الفترة وحال الناس قبل بعثة رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، أورد الإمام ابن كثير رحمه الله حديثا عظيما رواه الإمام مسلم في صحيحه، فيه خطبة للنبي صلى الله عليه وسلم ذكر فيها حال الأرض يعني في يعني قبل بعثته صلى الله عليه وسلم. الحديث رواه الإمام أحمد ومسلم بالإسناد إلى عياض بن حمار المجاشعي رضي الله عنه، اسم الصحابي عياض بن حمار المجاشعي رضي الله عنه. بعض يستغرب يعني اسم والد الصحابي، والده اسمه حمار، وذلك أن العرب يعني كان من عاداتهم السيئة يعني في الجاهلية أنهم كانوا يسمون أولادهم بالأسماء القبيحة، يعني يسمون أولادهم في الجاهلية بالأسماء القبيحة يعني ويعللون ذلك يعني أولا بخشية الحسد يعني حتى لا يحسدوا وكذا، وثانيا إيه حتى يعني تكون أسماؤهم فيها يعني قسوة على أعدائهم وكذا، يعني يكون إيه اسمهم يعني مخيفا لأعدائهم ويعني وكذا، كان يعني لهم معتقدات يعني باطلة، وكان هذا من ضمنها. تجد مثلا يعني مثلا من الصحابة عبد الله بن الشخير، أبوه اسمه الشخير يعني من كرمة الله يعني يعني المكثر من الشخير يعني بالنوم وكذا، ومثلا صحابي آخر عبد الله بن مغفل أبوه اسمه مغفل مثلا، ويسمون يعني حمارا ويسمون كلبا، يعني أسماء العرب كلب وحمار وثور وكذلك مصعب، ويسمون يعني صعبا صعب وحزن وأمثال هذه الأسماء. فكان الرسول صلى الله عليه وسلم يغير هذه الأسماء إلى أسماء حسنة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يغير هذه الأسماء إلى أسماء حسنة، يعني لما جاء سهل بن سعد رضي الله عنه ليسلم كان اسمه السابق إيه صعب بن حزم، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما اسمك؟ قال صعب بن حزم، قال بل أنت سهل بن سعد، قال بل أنت سهل بن سعد، فغير الرسول صلى الله عليه وسلم اسمه إلى اسم حسن يعني. فكان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا جاء شخص يعني له اسم يعني قبيح أو كذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يبدله، هذا إذا كان اسم الشخص نفسه، لكن أسماء الآباء والأجداد وكذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يعني ليس في دائما يعني يغيرها، أحيانا كان يغيرها وأحيانا يعني كان يتركها، بالنسبة لأسماء الآباء والأجداد كان أحيانا يتركها وأحيانا يعني يغيرها، لكن برضو إذا غيرت يعني ما تغير بحيث يعني ينسب إلى شخص آخر يعني أو ينسب إلى عائلة أخرى أو كذا، لا ليس هذا القصد يعني، ولكن يغير نفس اسم الجد يعني يعدل فيه مثلا تعديل بسيط كذا أو شيء، بحيث أن التغيير هو لنفس اسم نفس الشخص بحيث يكون معروفا أنه منسوب إلى نفس الجد ويشتهر بين الناس ان الجد مثلا فلان الفلاني هذا تغير اسمه من كذا الى كذا، فهذا هو القصد يعني، لكن ليس التغيير بمعنى انه ينسب مثلا الى عائله اخرى كما في المجتمعات الغربيه مثلا المراه تنسب الى عائله زوجها او كذا، فهذا من الانتساب الى غير يعني ابائه، وهذا منهي عنه. قال الله تعالى ادعوهم لابائهم واقسط عند الله، يعني لا ينتسب الى قبيله غير قبيلتها او اسره او عائله غير عائلتها او كذا. لكن لا مانع مثلا عائله مثلا تتفق فيما بينها على تغيير اسم العائله مثلا، اذا العائله كلها يعني غيرت لقب العائله مثلا الى لقب اخر كان لقب مثلا كريها وغيروه الى لقب يعني مع حميد، فلا باس يعني بهذا، بس ايه بس المعروف ان نفس العائله هذه غير اسمها بدل كذا صار كذا، ليس انتساب الى عائله اخرى يعني. طيب، فالحديث عن عياض بن حمار المجاشعي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب ذات يوم، قال إن النبي صلى الله عليه وسلم خطب ذات يوم فقال في خطبته: وإن ربي أمرني أن أعلمكم ما جهلتم مما علمني في يومي هذا، وإن ربي أمرني أن أعلمكم ما جهلتم مما علمني في يومي هذا. وأنه طبعا شراح الحديث يقولون يعني في يومي هذا، يعني يمكن أن يكون القصد يعني أمرني الله أن أعلمكم في يومي هذا يعني ما جهلتم، يعني أن الأمر من الله يعني كان في هذا اليوم، أو أنكم يعني أو أن الله تعالى علم النبي صلى الله عليه وسلم، أو إيه مما علمني في يومي هذا، يعني أن الله تعالى علم نبيه هذه المعاني العظيمة التي وردت في الحديث علمها الله للنبي في هذا اليوم، يعني إما أن النبي صلى الله عليه وسلم نفسه تعلم هذه الأحكام في هذا اليوم، أو أنه كان يعلمها من قبل ولكن أمر أن يعلمها للناس في اليوم الذي خطب فيه هذه الخطبة. قال: إن الله أمرني أن أعلمكم ما جهلتم مما علمني في يومي هذا، كل مال نحلته عبادي حلال. كل مال، هذا إيه؟ حديث قدسي من كلام الله سبحانه وتعالى، يقول الله تعالى: كل مال نحلته عبادي حلال. هذا معناه أن الأصل في الأشياء الحل والإباحة، إلا إيه؟ ما استثني يعني المحرمات أشياء قليلة ومعدودة محصورة، المحرمات أشياء معدودة محصورة، أما الحلال فهو غير محصور لا حد له. يعني إذا جينا مثلا إلى الأطعمة، أصناف الأطعمة يعني آلاف مؤلفة من إيه؟ أصناف النباتات والحيوانات والحبوب والثمار وأصناف يعني الأطعمة لا حصر لها. من بين هذه الأصناف المحرمات أشياء محددة: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، أربعة اللي هي مذكورة في القرآن، السنة زادت عليها إيه؟ كل ذي ناب من السباع، كل ذي مخلب من الطير، ولحوم الحمير، يعني أشياء محصورة معدودة، وما عدا ذلك فهو حلال. وطبعا تحريم الخمر وكذا من الأشربة يعني، وما عدا ذلك من أصناف الطعام والشراب فكله حلال. فالأصل في الأشياء الحل إلا يعني مسخ. فيقول سبحانه: كل مال نحلته عبادي حلال، وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم. وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم، خلق الله تعالى عباده موحدين كلهم، كل عباد الله خلقهم الله موحدين، يعني فطرهم على التوحيد. وإنهم أتتهم الشياطين فأضلتهم عن دينهم، جاءت الشياطين فأضلت الناس عن دينهم وحرفتهم عن الفطرة المستقيمة. يعني الناس خلقوا موحدين لو إيه؟ لو لم يتدخل أحد بتغيير فطرتهم وتدنيسها وإفسادها، لكن يأتي الناس ويدنسون هذه الفطرة ويغيرونها. إنهم أتتهم الشياطين فأضلتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم. الشياطين أيضا هي التي حرمت على الناس الحلال وجعلتهم يضيقون على أنفسهم ويحرمون أشياء كثيرة مما أباحها الله سبحانه وتعالى، لأنه كان في الجاهلية، كان أهل الجاهلية عندهم عقائد كثيرة في موضوع التحريم، يحرمون السائدة والوصيلة والحامي وكذا، يعني كلها أنواع من الإبل والبقر والغنم لهم معتقدات مثلا معينة حسب عدد المواليد، البقرة مثلا أو الناقة إذا ولدت مش عارف إيه 10 أبطن مثلا تسيب للآلهة تصبح حراما لا تؤكل، والبطن مش عارف الرقم كذا من المواليد يحرم إيه أكله، ومش عارف إذا ولدت مش عارف كم ذكر وراء بعض كم مش عارف كذا وراء بعض، أشياء معينة كده ولهم طقوس ولهم طقوس يعني في هذا، وحرموا أنواعا من الإبل وأنواعا من الغنم وأنواعا من البقر، ولهذا أنزل الله تعالى سورة الأنعام ليبين فيها حل هذه الأصناف من الأنعام، وأنه تعالى لم يحرم هذا وقال قل أذكرين حرم أم الأنثيين أم اشتملت عليه أرحام الأنثيين نبئوني بعلم إن كنتم صادقين. فالله تعالى بيّن أنه أباح الإبل والبقر والغنم، وأن الناس هم حرموا على أنفسهم أشياء أحلها الله لهم. قال وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا ثم إن الله عز وجل نظر إلى أهل الأرض فمقتهم. هذا حال البشرية قبل بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم، إن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم، والمقت هو أشد الغضب، أشد الغضب يعني غضب عليهم غضبا شديدا سبحانه وتعالى. نظر الله تعالى إلى أهل الأرض فمقتهم عجمهم وعربهم إلا بقايا من أهل الكتاب، يعني غضب الله تعالى غضبا شديدا على أهل الأرض ومقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب، وهذا قبل بعثة رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. وقال إنما بعثتك لأبتليك وأبتلي بك، وقال الله تعالى لمحمد صلى الله عليه وسلم إنما بعثتك لأبتليك وأبتلي بك، يعني لأمتحنك وأختبرك، وأبتلي بك يعني وأختبر بك الناس هل سيؤمنون بك أو يكذبونك. وأنزلت عليك كتابا لا يغسله الماء تقرأه نائما ويقظان، كتابا لا يغسله الماء يعني محفوظا في الصدور، وهذه صفة القرآن الكريم أنه كتاب أنزل ليحفظ ليس ككتب الكتب السابقة كانوا يعتمدون في رواياته على الكتابة والحفظ في الكتب وكانوا لا يحفظونها في صدورهم، وإلى يومنا هذا تجد يعني البابا يوحنا نفسه يعني شخصيا لا يحفظ التوراة ولا الإنجيل، إذا أراد أن يقرأ منها شيئا يطلع الورقة ويقرأ منها، لا يوجد يعني عالم من علماء النصارى ولا اليهود على ظهر الأرض يحفظ التوراة أو يحفظ الإنجيل الكتب التي يتعبدون بها بخلاف القرآن الكريم بفضل الله. أنا قرأت سبحان الله يعني إحصائية يعني قبل فترة كده يقولون يعني باكستان وحدها في 10 مليون حافظ للقرآن الكريم في باكستان وحدها، يعني 10 مليون حافظ للقرآن في باكستان وحدها لما طلبت الكتاتيب يعني والمدارس التي يحفظون فيها القرآن، مع أنهم لا يحسنون العربية، ملايين يعني إخواننا في الصومال يعني ما شاء الله يعني تقريبا البلد كلها حفاظ يعني للقرآن الكريم، وكثير من يعني هناك أقطار بالإضافة أهل الشنقيط وأهل كذا، هناك دول بأكملها تكاد تكون يعني إلا ما ندر يعني يحفظون القرآن عن ظهر قلب، وملايين من الأمة الإسلامية يحفظون القرآن منهم الطفل الصغير، يعني كثير من الناس حفظوا القرآن وهم في يعني سن العاشرة أو قبل اكتمال العاشرة، وملايين من الأعاجم الذين لا يحسنون العربية حرفا. وأنا قابلت يعني كثير من هؤلاء يعني الإخوة، وبعضهم قرأ عليه القرآن وأخذ إجازة ولا يعرف حرفا من اللغة العربية، وسبحان الله متقن يعني يسرد القرآن سردا، حتى أن بعضهم يعني معه القراءات يعني يحفظ القرآن الكريم بالقراءات 7 والـ10 ولا يستطيع أن يتكلم جملتين على بعض باللغة العربية. فهذا من يعني هذا في حد ذاته معجزة عظيمة لهذا الكتاب، لا يوجد كتاب على ظهر الأرض يمكن أن يحفظه الناس هذا الحفظ المتقن، يعني لا يسقطون منه حرفا ولا شكلا ولا نقطا ولا كذا، يعني ومنهم الأمي ومنهم الأعجمي ومنهم الصغير وكذا. فيقول الله تعالى وأنزلت عليك كتابا لا يغسله الماء تقرأه نائما ويقظان، تقرأه نائما ويقظان، تقرأه أنت نائم وتقرأه أنت يقظان، يعني معك محفوظ في صدرك تسير به وتقرأه وأنت نائم وتقرأه وأنت يقظان، ونائم هنا بمعنى مضطجع، يعني يمكن أن تقرأ القرآن أنت مضطجع وأنت تمشي وأنت كذا، ليس لأنه محفوظ في الصدر. ثم إن الله أمرني أن أحرق قريشا، يعني أمر الله تعالى محمد صلى الله عليه وسلم أن يحرق قريشا، يعني أن يقاتله، أن يقاتل قريشا، لأنهم آذوه وأخرجوه يعني واضطهدوه صلى الله عليه وسلم، ويعني صدوا عن دينه. قال: ثم إن الله أمرني أن أحدق قريشا، فقلت: يا رب إذا يخلغوا رأسي فيدعوه خبزة، يعني يشدخوا رأسي ويدعوه خبزة، يعني يدعوه مكسورا، يعني لو أني قاتلتهم كان هذا في وقت يعني النبي صلى الله عليه وسلم لا يقوى على قتاله. فلما أمره الله بقتاله قلت: يا رب إذا يخلغوا رأسي فيدعوه خبزة، يعني يكسروا رأسي ويدعوه مكسرا، يعني مفتتا كالخبز المكسر. فقال: استخرجهم كما استخرجوك. قال الله تعالى لمحمد صلى الله عليه وسلم: استخرجهم كما استخرجوك، يعني أخرجهم من من بلدهم ومن أرضهم كما استخرجوك، يعني من بلدك وأرضك. واغزهم نغزك، يعني حارب قريشا وسنعينك يعني على ذلك، ونمدك يعني بجنود من عندنا وكذا. وأنفق عليهم فسننفق عليك، وأنفق عليهم فسننفق عليك. يأمره الله تعالى أن ينفق، وأنه سبحانه وتعالى سينفق عليه صلى الله عليه وسلم. وابعث جندا، نبعث 5 أمثاله. إلى أن قال: وأهل الجنة 3، يقول الله سبحانه وتعالى: وأهل الجنة 3، يعني 3 أصناف أو 3 أنواع وأقسام. ذو سلطان مقسط متصدق موفق. أول قسم من أهل الجنة ذو سلطان مقسط متصدق موفق، رجل ذو سلطان، يعني ذو السلطان هو الحاكم، وطبعا يشمل الحاكم يعني سواء يعني كان رئيسا أو أميرا أو كذا، أو أي إنسان عنده سلطان، ولو مثلا كان مديرا لشركة، رئيسا لأي يعني جهة أو مؤسسة أو جمعية أو شيخ قبيلة، أو يعني أي إنسان له سلطان على طائفة من الناس أو على عدد من الناس. وكان هذا الرجل الذي له سلطان كان مقسطا، يعني كان عادلا يحكم في رعيته بالعدل، متصدق موفق، يعني ويكسب من الصدقة وهو موفق، يعني قد وفقه الله وهداه وأرشده إلى طريق الحق. هذا الصنف الأول من أهل الجنة. الصنف الثاني قال: ورجل رحيم رقيق القلب بكل ذي قربى ومسلم. النوع الثاني من أهل الجنة: رجل رحيم رقيق القلب بكل ذي قربى ومسلم. مجموعة من أهل الجنة هم الرحماء الذين في قلوبهم رقة وعطف على كل ذي قربى وعلى كل مسلم، يعني فيهم رحمة ورأفة بقرابتهم خصوصا وبكل مسلم عموما. والنوع الثالث قال: ورجل عفيف فقير متصدق، أو في رواية أخرى: ورجل عفيف متعفف ذو عيال، يعني إنسان عنده عيال وعليه يعني يعول عددا، يعني له أسرة كبيرة وكذا، ومحتاج إلى نفقات في إطعامهم وسقيهم وكسوتهم وعلاجهم وكذا، وهو فقير ماله لا يكفي، ومع ذلك هو عفيف متعفف، يتعفف عن الحرام ويتعفف عن المسألة وعن سؤال الناس. فهذا هو الصنف الثالث من أهل الجنة. قال: وأهل النار 5. أهل النار 5، يعني أهل النار 5 أصناف. الضعيف الذي لا زبر له، لا زبر له يعني لا عقل له، الذين هم فيكم تبعا أو تبعاء، يعني شك يحيى له أحد رواة الحديث، لا يبتغون أهلا ولا مالا، يعني لا يسعون في تحصيل منفعة دينية ولا دنيوية، يعني طائفة من عوام الناس الذين هم كالبهائم، يعني من أهل النار. فالضعيف الذي لا زبر له، يعني الذي لا عقل له، يعني يزبره، يعني يأمره بالخير أو ينهاه عن الشر، الذين هم فيكم تبعا، يعني هم ايه يقولون هؤلاء الذين سيقولون يوم القيامة ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل، ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. فلا ينفعهم ذلك، يعني طائفا من أهل النار، يعني هم كالبهائم أو كالأنعام لا يبتغون أهلا ولا مالا، يعني ليس لهم لا حرص على دينهم ولا حرص على دنياهم، وإنما فقط هم يساقون وينقادون كالأنعام وراء قادتهم وسادتهم وكبرائهم، ويأتون يوم القيامة ويعتذرون لهذا العذر فلا يقبله الله تعالى منهم، ويكونون مع سادتهم وكبرائهم في النار ولا يكون الله تعالى. هذا الصنف الأول. الثاني قال: والخائن الذي لا يخفى له طمع وإن دق إلا خانه. قالوا هنا يخفى بمعنى يظهر، هذا يعني عجائب اللغة العربية، يعني أسماء الأضداد أو ألفاظ الأضداد يخفى أحيانا تأتي بمعنى يظهر وأحيانا بمعنى الخفاء يعني الاختفاء. فهنا لا يخفى له طمع، يعني لا يبدو له شيء يعني يطمع فيه إلا خانه، يعني نوع من أهل النار ولا يعوذ بالله تعالى، هم أهل الخيانة، يكون إنسانا خؤونا وفيه طمع لا يبدو له يعني مثلا أي شيء يحبه أو يشتهيه ويمكنه أن يطمع فيه إلا خان من أجل الحصول على هذا الشيء، يعني ولو بالحرام، يعني إذا أؤتمن على مال يطمع في هذا المال ويخونه ويستولي عليه، يشتري مثلا أشياء ويكون عليه قيمة هذه البضائع التي اشتراها فيطمع في هذا المال فلا يدفع مثلا ما عليه من الديون، وهكذا يعني يطمع في مال غيره فيسرقه مثلا وهكذا. ورجل، هذا الصنف الثالث، قال: ورجل لا يصبح ولا يمسي إلا وهو يخادعك عن أهلك ومالك. ورجل لا يصبح ولا يمسي إلا وهو يخادعك عن أهلك ومالك، يعني أهل الخديعة، أهل الخديعة وهم أهل الغش والمكر والاحتيال والمخادعة، فهؤلاء أيضا من أهل النار والعياذ بالله تعالى. قال: وذكر البخل أو الكذب، يعني الصنف الرابع هم أهل البخل أو أهل الكذب، فهؤلاء هم الصنف الرابع من أصناف أهل النار والعياذ بالله تعالى. والشنظير الفحاش أو والشنظير الفاحش، فهذا وهو الشنظير هو نفسه بمعنى الإنسان الفاحش البذيء، يعني الإنسان بذيء اللسان بذيء الكلام وكذا، فهذا أيضا الذي يعني لا يستحي من ذكر العورات ولا يستحي من الكلام الجارح أو المؤذي أو الكلام الذي يعني يستحي من ذكره، فهذا أيضا هو الصنف الخامس من أهل النار أعاذنا الله وإياكم. فإذا كما قال ابن كثير، قال: المقصود من إيراد هذا الحديث قوله: وإن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب. فكان الدين قد التبس على أهل الأرض كلهم حتى بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم فهدى الخلائق وأخرجهم الله به من الظلمات إلى النور وتركهم على المحجة البيضاء والشريعة الغراء. ثم قال سبحانه في ختام الآية: والله على كل شيء قدير، يعني قادر على عقاب من عصاه وقادر على إثابة من أطاعه سبحانه وتعالى. وبهذا ينتهي الكلام عن هذه الآية الكريمة، ونتوقف عندها اليوم إن شاء الله. طيب ماشي، اليوم تأخرنا، ممكن نؤجل الأسئلة إن شاء الله إلى الغد بإذن الله تعالى. نسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم وكلنا سمعنا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.